إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله ليس من معصوم في بني البشر إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل فالإنسان مجبول على الخطأ وعلى الوقوع في المخالفة وعلى ارتكاب السيئة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل ابن آدم خطأ ولكن لا يعني هذا الحديث يا عباد الله ولا يفهم من خلال هذا الكلام يا أيها المسلمون ولا يعتقد من خلال هذا الهدي وهذا البيان أن يستهين الإنسان بعد ذلك بمعصية الله سبحانه حاشا وكلا فما عنا نبينا ولم يقصد حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يفتح الأبواب للناس من خلال كلامه هذا لمعصية الله كيف وهو الذي بعث بالدعوة إلى تعظيم الله وإلى خشيته وإلى مراقبته وإلى معرفته سبحانه وتعالى في السر والعلن لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرر هذه القضية وهي أن الإنسان لا بد له من الوقوع في الخطيئة ولا يعني ذلك أن يستهين بها فالمؤمن عباد الله لا يستهين بمعصيته لربه بل يحزن ويندم ويراجع يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في التحذير من التهاون بالمعصية إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وفي هذا الكلام التحذير من أن يتهاون الإنسان بمعصيته لربه فقد يكون ذلك سبيلا لهلاكه في هذه الدنيا ويوم القيامة. ويقول عبد الله بن مسعود في بيان حقيقة المؤمن: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع على رأسه. هكذا ينبغي أن نكون عباد الله، أن يرى الواحد منا ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع هذا الجبل على رأسه. وهذه الحقيقة وهذه الخشية تكون عند الناس إذا خافوا من بعض الناس. نعم، يخشى من مخالفته لبعض الناس في مثل هذه الصورة، فتراه مضطربا خائفا وجلا من فلان من الناس، من مدير يدير إدارته أو مسؤول عليه أو غير ذلك. هكذا يجب أن نكون مع الله وأن ننظر إلى ذنوبنا بهذا المنظار. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب. قال به: هكذا فطار. فلا يستهين المؤمن بمعصيته لله سبحانه وتعالى، وقريب من الاستهانة بالمعصية ومن عدم النظر إليها. وقد غفل من غفل فنظر إلى المعصية وإلى صغرها في عينه، وقد تكون كبيرة وهو لا يدري. غفل أنه لم ينظر النظر الصحيح. فالنظر الصحيح يقتضي أن لا تنظر إلى المعصية، ولكن أن تنظر إلى من عصيت وهو ربك وخالقك ورازقك. وأعظم ومثل الاستهانة بالذنب الإصرار على الذنب والمداومة عليه. فليس هذا من حال أهل الإيمان، ليس من حالهم ولا من طريقهم أن يصروا على معصية الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا حال المؤمن. لذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. ومعنى هذا الكلام أن الصغيرة إذا أصر عليها العبد وتهاون بها فإنها تصير كبيرة. والذنب في الحقيقة عباد الله على حسب نظرك إليه، فإن استهنت بالذنب وإن كان صغيرا عظم عند الله، وإن عظمت الذنب في عينك وإن كان كبيرا صغر عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم وأخطر من الإصرار على الذنب أيها المؤمنون المجاهرة به وإظهاره والتفاخر به. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية من حال بعض الناس ممن لا ينفك على من نعمة الله طرفة عين. كيف يفاخر بمعصيته لربه فيفعل المعصية في الليل، فيبادر بالاتصال بصاحب، أو إذا أصبح الصباح أخبره بغدراته ونزواته وحماقاته ويقول: فعلت كذا وكذا في ليلة البارحة. فهذا والله أعظم من الذنب وأخطر من الذنب، أن يجاهر الإنسان بمعصيته وأن يعلنها، وذلك من أسباب العذاب والعياذ بالله. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من إعلان الذنب وإظهاره، وقال فيما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. هكذا حال بعض شبابنا للأسف الشديد، من المجاهرة والمفاخرة بالذنب وإعلانه وإظهاره، يقول فعلت وفعلت وفعلت، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالطاعون ولو جاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. لذلك أهل المجاهرة بعيدة عنهم المعافاة في هذه الدنيا ويوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا عباد الله إلى هذه البشارة، نعم والله إنها بشارة، يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى. الحمد لله، الحمد لله على عافيته، كل أمتي يعافى إلا من؟ قال إلا المجاهرون، الذي يجاهر بمعصيته. نعم قد نعصي وقد نقع في الخطأ، لكن الحذر الحذر عباد الله من أن نجاهر به وأن نظهره وأن نفتخر به. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجانة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، يقول صلى الله عليه وسلم فأصبح يستره الله عليه ويأبى إلا أن يكشف ستر الله عنه. لذلك أمثال هؤلاء من البشر لا معافاة لهم في هذه الدنيا ولا يوم القيامة ولا في يوم الحسرة والندامة. نعم يا عبد الله، إن كنت ممن يواقع الذنوب فاحرص على أن لا تجاهر بها وأن لا تفتخر بها وأن لا تظهرها، لعلك أن تعافى في يوم الدين، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. لا تجاهر بمعصيتك لله ولا تفتخر بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة يدني عبده فيضع كنفه وستره عليه ويقول، يخاطب الله كل واحد منا، يقول عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، فيقر العبد بأعماله ويرى أنه قد هلك، فيقول الله سبحانه وتعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسرها عليك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، فأين هؤلاء الذين يجاهرون؟ يسترهم الله فيأبى الواحد منهم إلا يكشف ستر الله عنه. سترتها عليك يقول رب العزة. تأملوا في عظيم هذا الرب الكريم وهذا الرب الرحيم الحليم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسرها عليك اليوم. فماذا سيقول هذا الذي يجاهر بمعصيته وقد ستره الله ويأبى إلا يكشف ستر الله عنه؟ أي جحود وأي نكران للجميل. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان يا عباد الله إلا الإحسان إذا أحسن إلينا بعض بني البشر بشيء من أنواع الإحسان من عطاء أو واسطة أو شفاعة أو غير ذلك؟ نذكر إحسانهم أبد الدهر، ومن لم يذكر إحسان البشر يكون خائنا نذلا، بينما نعم الله تترى علينا منذ وجودنا في هذه الدنيا حتى نغادرها. ومع ذلك كم من الناس من يجاهر رب العالمين سبحانه وتعالى ويفتخر بمعصيته لخالقه. فالحذر الحذر عباد الله، وأعظم وأخطر وأسوأ من المجاهرة، وهذه المرتبة الرابعة، أن يدعو الإنسان الناس، أن يدعو العبد غيره، أن يدعو المسلم إخوانه إلى معصية الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الطرق وأن يعينهم على مخالفة أمر خالقهم. إذا رأى إنسانا على طاعة سخر منه واستهزأ به، إذا رأى إنسانا على صلاة وعبادة سعى أن يحول بين هذا الإنسان وبين طاعته لربه، يدعو غيره إلى معصية الله ويسر السبل والطرق إلى معصية الله والعياذ بالله. فهذا والله هذا الحال حال أهل الدرك الأسفل من النار. فتأمل عبد الله، تأمل عبد الله وانظر في نفسك، واحذر غاية الحذر من أن تدعو غيرك ولو واحدا، فكيف بمن يدعو المئين من الناس إلى معصية الله سبحانه وتعالى. المنافقون يقول ربنا سبحانه وتعالى، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أيها المسلمون عباد الله، بعدما تقدم من هذا البيان مع الموقف من معصية الله سبحانه وتعالى، فاعلموا أن الذي يزيل جميع ما تقدم هو أن يقبل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة، وأن يرجع إلى خالقه، وأن ينيب بين يديه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب مهما صنع ومهما اقترف وكيفما أخطأ. متى تاب العبد إلى ربه وكان لا زالت الروح في الجسد ولا زال يمشي فوق الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب. جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، وهم من أهل الشرك، إن الذي تقول حسن، لو تخبرنا هل لما فعلنا من توبة؟ فإننا قتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا. فتأملوا عباد الله في هؤلاء، مشركون قتلة زنات، أتوا بأعظم وبأخطر الذنوب ويسألون الرسول هل لما فعلنا من توبة؟ أتدرون ماذا أنزل الرب الرحيم في شأن أولئك، في شأن هؤلاء المشركين، في شأن هؤلاء القتلة، في شأن هؤلاء الزنات؟ أنزل الله قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كم صد إبليس فئاما من الناس عن التوبة الصادقة لما صور لهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبتهم، وربنا عز وجل يقبل توبة من تاب. يا أيها الناس توبوا إلى الله، ألم يعلموا أن الله وقال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب وأناب ورجع إلى ربه وإلى خالقه مهما صنع ومهما اقترف. وهناك شبهة أخرى تشتبه على بعض الناس في تركهم للتوبة لربهم عز وجل، فإنهم يظنون أن التوبة ستنزل عليهم فهم ينتظرونها في بيوتهم. إذا سألت الواحد منهم لماذا لا ترجع وتتوب، والله الذي لا إله غيره ستحيا الحياة الطيبة، فالحياة الطيبة لا تكون أبدا في البعد عن طاعة الله، لا تكون أبدا في الانغماس في المعاصي والشهوات، الحياة الطيبة لا تكون كذلك، إنما تكون في الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل تظنون يا عباد الله أن من كان على هدي النبي وعلى طريقته وسعى أن يكون مستقيما على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حزينا، بينما غيره ممن واقع الذنوب والمعاصي والشهوات سيكون سعيدا؟ لا والله. فكم من الناس من ينتظر أن تنزل توبة الله عليه، تقول له متى تتوب، متى ترجع، متى تنيب إلى ربك، فيقول الله لم يتب علي، لا زال الله لم يتب علي. فسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم على هذه الشبهة التي استدل بها أهل الشرك قديما وحديثا في شركهم وكفرهم، أنهم يستدلون بالقدر. وما الذي منعكم من أن تتوبوا وأن ترجعوا إلى الله؟ أليس الرزق بيد الله؟ أليس الرزق بيد الله ومع ذلك سعينا إليه وحرصنا عليه، فدرسنا وتخرجنا ووضعنا أوراقنا في كل جهة حتى نعمل؟ فإذا كان الرزق بيد الله وسعينا إليه، فوالله لأعظم من الرزق بمراحل رزق القلوب بأن يتوب العبد إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلا بد من السعي إلى ذلك، لا بد أن يسعى العبد إلى أن يتوب، يبحث عن أسباب التوبة، يقرأ القرآن، يبتعد عن صحبة السوء، يسمع كلام الله وكلام رسوله، تنزل التوبة عليه. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم من أراد الخير، ويقول ربنا عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، من أراد الاستقامة فالأمر بيده بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له. فالله الله عباد الله بالتوبة الصادقة، فكم والله نحن محتاجون إلى أن نتوب إلى الله عز وجل، نحن والله في حاجة عظيمة إلى أن ننيب إلى ربنا وأن نتوب بين يدي خالقنا. هذا فرعون، تأملوا كيف كان حاله عندما نزل به الموت، هذا الملك الطاغية الذي بلغ في العتو مراتب لم يبلغها بشر، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فلما نزل عليه ونزل به الموت، يقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان حاله، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلم يقل فرعون اللعين آمنت أنه لا إله إلا الله، وإنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ هم أذل وأحقر الناس عند فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويفعل بهم الأفاعيل، ومع ذلك لما عاين الحقائق جعل نفسه ذيلا، بل في آخر شعرة في هذا الذيل وراء بني إسرائيل، فأظهر من الذل ومن الاستكانة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فلم يقبل الله توبته لأنه مات في زمان لا تقبل فيه التوبة، فإن الروح إذا بلغت الحلقوم لا توبة بعد ذلك. فالله الله عباد الله بالحرص على التوبة إلى الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، التوبة لها شروط، ومن أعظم شروط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يندم العبد على معصيته. فالله سبحانه وتعالى لم يكلفنا في التوبة جهدا في جسد أو في لسان، وإنما هو عمل قلبي، يندم العبد على معصيته ويقلع عن هذه المعصية ويعزم على أن لا يعود. فهذه هي شروط التوبة، الندم والإقلاع والعزم على عدم العود. فمن حقق هذه الشروط تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فبادروا عباد الله، نعم والله فلنبادر جميعا بالتوبة الصادقة، والتوبة النصوح لله سبحانه وتعالى. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. نبينا صلى الله عليه وسلم يتوب إلى ربه في اليوم 100 مرة. ويقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة. أتدرون لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم عاين الحقائق وعلم ما الذي ينتظر الناس عند ربهم، فالأمر جلل والأمر والله عظيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عيانا ودخل الجنة ورأى ما فيها، لذلك كان حريصا غاية الحرص على أمته أن ينجوا بأنفسهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان حاله مع الناس: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى أضاءت ما حوله، جعلت هذه الدواب والفراش يقعن فيها، وجعل يحجزهن على النار، هلم على النار، هلم على النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. لذلك امتلأ قلبه صلى الله عليه وسلم شفقة على نفسه وعلى أمته وحرصا عليها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يا صفية عمة رسول الله، اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لفلذة كبده: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. فالأمر عباد الله عظيم والأمر عباد الله جليل. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن الأرواح لا زالت في الأجساد، وأن الهواء لا زال يتردد في الأجواف. احمدوه كثيرا على هذه النعمة وتوبوا توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم يتمنى الإنسان أنه لو قدر أن يرجع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، قد أعطاك الله وأمهلك ولكنه لم يهملك، فلا تنس هذه القضية. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب قبر فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأدنى أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما عليها أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: بلى. فالله الله، الله الله عباد الله، بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الذي قال: خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبع والضاعن المودع، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا، ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع. كم ليلة أودعتها مآثما أحدثتها، في خزية أبدعتها لمطعم لمأثم ومطعم. وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع. وكم تجرأت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب من حقه المتبع. فاسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. ولذ ملاذ المعترف واعصي هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى ما تسهو وتني. ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني. ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط في الرأس خطط. ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي. ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي واخلصي. واتبع النصح وعي وادكري بمن مضى من القرون وانقضى. واخشي مفاجأة القضى وحاذري ان تخدعي. وانتهجي سبل الهدى وادكري واشكى الردى. وان مثواك غدا في قعر لحد بل قعي. آها له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى والتابع المتبع. بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفراغ والسعة قيد ثلاث أذرع. لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبعي. وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي. فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبقي وهول يوم الفزع. ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمعي. يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اقترفت من زلل في عمر المضيع. فاغفر لعبد مشترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا ووفق وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.